فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليدبر الناس آياته، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصف القرآن بأنه مبارك، وأطلقت البركة هنا ولم تقيد بقيد. في هذه الآية وفي أربع، في هذه الآية وفي ثلاث غيرها في كتاب الله عز وجل، ورد وصف هذا القرآن المبارك بهذا الوصف الجليل العظيم، ولم يقيد بقيد حتى يكون هذا الوصف لا حد له ولا نهاية. ثم قال عز وجل: أنزلناه إليك ليدبروا، ولم يقل ليقرأوا، لأن من تدبر لا بد أن يقرأ، ومن قرأ فليس بالضرورة يتدبر. ثم قال: وليتذكر أولو الألباب، فعطف التذكر على التدبر وذكر التدبر بعد البركة، مما يدل على أن البركة لا تكون كاملة إلا بتدبره، والتذكر لا يكون إلا بعد تدبره. وتدبره هو التفكر فيه والتأمل معانيه، وهذا لا يكون إلا بفهم المعنى، لا يكون بمجرد حفظ الألفاظ وهذها وسردها، لا، وإنما يكون بقراءة اللفظ وضبطه وإتقانه، والنظر في المعنى، وتدبر حال القراءة. فيجمع الإنسان بين تحريك لسانه بالقراءة واستحضار معناه في قلبه وتدبره في عقله، فتجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة. فإذا اجتمعت كان هذا هو المنهج الأمثل والطريق الأقوم في قراءة كتاب الله عز وجل، وبالتالي ينال الإنسان ما يفتحه الله تعالى عليه من بركاته. ولهذا قال ربنا عز وجل في دعوة إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكثير من الناس أو أكثر الناس أخذوا أول الآية يتلو عليهم آياته واقتصروا على التلاوة وتركوا النظر في المعنى، لأن النظر في المعنى يحتاج إلى جهد، وعدم النظر في المعنى يؤدي إلى عدم التدبر، لأن من لا يفقه المعنى كيف يتدبره. ثم ذكر التزكية بعد أن ذكر التلاوة والنظر في المعنى، دليل على أن الثمرة هو النتيجة وهي التزكية، إنما تكون بالأمرين جميعا. ولهذا يقول أهل العلم إن الألفاظ، ألفاظ القرآن وسيلة ومعانيه غاية، فالغاية من قراءة اللفظ فقه المعنى والتأمل فيه وتدبره، ثم يأتي بعد ذلك العمل. وهذا الأمر ورد في كتاب الله في غير ما آية، ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث عثمان المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم يا إخوان، وتعلمه يعني تعلم ألفاظه وتعلم معانيه، ليس مجرد الاقتصار على اللفظ فقط. ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على أنهم كانوا على هذا المنهج، وكانوا يوجهون الناس إليه ويربونهم عليه. قال رجل لعبد الله بن مسعود: إني قرأت المفصل في ركعة. قال: هذا كهذا الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وعد 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل. وقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: لقد مر علينا دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة فنعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عليه منها، وقد رأيت رجالا يقرأ أحدهم المصحف كله من أوله إلى خاتمته لا يدري ما أمره ما أوامره وما زواجره، ولا يقف عندما يقف ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا المنهج يا إخوان قديم، وهو الاقتصار على قراءة الألفاظ، واستمر الناس عليه يا إخوان إلى وقتنا. فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى.